وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان كلامنا في الحلق والتقصير، قلنا هناك مجموعة نقاط أشار إليها السيد الماتن في عبارة الماتن. النقطة الأولى إثبات أصل الوجوب، وتقدم الحديث عن ذلك. الآن النقطة الثانية في إثبات اعتبار قصد القربة في الحلق والتقصير. المعروف بين الفقهاء، بل لعله لم ينقل خلاف في ذلك، هو اعتبار قصد القربة في الحلق والتقصير. ولكن ما هو التخريج الفني لذلك؟ قد يخرج باعتبار قصد القربة بأن الحلق أو التقصير عبادة ولازم العبادية ذلك، أعني باعتبار قصد القربة، وهذا كما ترى مصادرة، يعني جعل الدليل عين المدعى، والمدعى يجعل دليلا، لأن اعتبار قصد القربة وعبارة أخرى عن العبادية، والعبادية هي عبارة عن اعتبار قصد القربة، فتعليل اعتبار قصد القربة للعبادية دور واقع مصادر. جيد. وقد يستدل بذلك بأن الحلق أو التقصير هما جزء من الحج، والحج كما نعرف عبادة باعتبار أنه مما بني عليه الإسلام، وما يبنى عليه الإسلام لا يحتمل أن يكون شيئا توصليا لا يعتبر فيه قصد القربة. ولعل السيد الفوحي في كلماته المتفرقة يعتمد على هذا الوجه، فقد ذكره في أكثر من موضع، وقد أجبنا أو الآن نجيب بعد أن قد أجبنا. ويمكن الجواب عن ذلك بأن هذا فرع كون الحلق أو التقصير جزءا من الحج، والحال أنه قد يقال هو واجب فائدته المخرجية، يعني يخرج المكلف المحرم من حالة الإحرام، فهو واجب بهذا الهدف وليس جزءا، نظير التسليم في باب الصلاة، فإنه قد يقال هو مخرج من الصلاة وليس جزءا منها. نعم هو واجب ولكنه ليس جزءا منها، فإذن على هذا الأساس ليس من الأمور الواضحة أن الحلق أو التقصير هو جزء من الحج، بل لعله واجب قصد به الخروج من وشرع لأجل الخروج به من الحج من دون أن يكون جزءا. هذا كلام من حيث نقاش من حيث الصغرى، وأما من حيث الكبرى أو على أنه لا واجب لكنه بنحو المخرج على أي حال حيادي من هذه
يعني
على المخرجية شرط السير مثل التسليم شرط السير فموجب قبل التشهد يكون ما وضع مع بائع لكن هذا ما يستلزم أن يكون جزءا هناك بائع زين هذا من حيث الصغرى وأما من حيث الكبرى فيمكن أن يقال سلمنا أن الحج واجب عبادي ولكن من قال يلزم أن يكون عباديا بكامل شواخصه بكامل أجزائه بل لعل العبادية ثابتة لشواخصه المهمة من قبيل الوقوف بعرفات والوقوف في المشعر وما شابه ذلك اما انه يلزم ان يكون كل جزء من اجزائه عباديا فهذا اول الكلام اذن مرضا يمكن ان نقاس في الصغرى وانه من قال هو جزء ولعله واجب وصل اليه المخرجيه من دون ان يكون جزء ويمكن النقاش من حيث الكبرى من اين ثبت ان العباده الواجب العبادي يلزم ان يكون بجميع اجزائه عباديا بل يكفي ان يكون عباديا بشواخصه المخرجيه.
اول ثابت والثاني يحتاج الى
وإلا ما أقوم ماذا قلت الغاية آية تدل على كونه عباديا حتى يجي على الحج بل إيه على أي حال وضوح الأمر فما تولى ما أدري شلون وضوح الأمر إيه هذا الذي قاعد أقول وقد يتمسك لذلك بما كنا نتمسك به في مواضع متعددة هذا كوجه ثالث قد يتمسك بما كنا نتمسك به في مواضع متعددة أعني الارتكاز المتوارث فقد كنا نثبت عبادية الوضوء والصلاة والحج والصوم وهذه العبادات المعروفة في الإسلام كنا نثبت عباديتها بالارتكاز المتوارث بمعنى أن المرتكز في أذهان المسلمين في زماننا بما فيهم الفقهاء وليس فقط ماذا المقلد عوام الناس حتى تقول ذلك نشأ من نشأ من الفتاوى لا نفس الفقيه هو المرتكز في ذهن شئ الفقهاء أن الوضوء أن الوضوء يلزم فيها قصد وأن الصلاة يلزم فيها قصد الفرض هذا ثابت في أذهان الفقهاء في كل جيل وليس شيئا حديثا ولم يكن ثابتا مما سبق فهذا الارتكاز في هذا الزمان يكشف عن ارتكاز سابق والارتكاز السابق يكشف عن ارتكاز أسبق حتى نصل علما إلى عصر المعصوم فيثبت أن هناك ارتكازا في ذهن أصحاب الأئمة عليهم السلام ومن أين حصل هذا الارتكاز لهم لا يمكن أن يحصل اعتباطا وعبثان فإن تحقق المعلول بلا حل شيء مستحيل فلا بد أنهم تلقوا ذلك من المعصوم يعني تلقوا وضوحا وأجواء واضحة ومشفعة في هذا المعنى والشيء الواضح لا يحتاج علما إلى رواية مكتوبة، إنما الذي يحتاج إلى رواية مكتوبة الشيء الذي ليس بواضح. إذن على هذا الأساس يكشف هذا الارتكاز المتوارث عن تلقي ذلك من العلم عليهم السلام. هكذا كنا نثبت عبادية الوضوء والغسل وما شابه ذلك. وهذا الطريق قد يحاول تطبيقه في المقام أيضا، وهو شيء وجيه أيضا، ولكن بشرط أن تتم الصغرى. الصغرى وأعني بها الصغرى تتم ماذا؟ أن هناك ارتكازا في أذهان متشرعة أن الحلق أو التقصير يعتبر فيه قصد القربة. إذا ثبت ذلك هذا الارتكاز في أذهان المتشرعة بما فيهم الفقهاء فهذا شيء جيد، ولكنه قد يشكك من هذه الناحية، وأن هذا الارتكاز ليس من الأمور الواضحة. نعم، هذا الارتكاز موجود في باب الوضوء، في باب الصلاة، في باب الصوم، صحيح. أما في باب الحال والتقصير هذا أول الكلام. نعم، من يرى أن هذا الارتكاز ثابت بشكل واضح في أذان المتشرعة فشيء جيد. أما إذا شككنا في ذلك فيشكل حينئذ التمسك بهذا البيان من ناحية التشكيك في الصغرى. وعلى هذا الأساس الجزم بالفتوى بلزوم قصد القربة في الحلق والتقصير الفتوى بذلك شيء مشكل. نعم، المصير إلى ذلك بنحو الاحتياط الوجوبي شيء وجيه، هذا من ناحية اعتبار قصد القربة. ولكن ألفت النظر إلى قضيتين في هذا المجال تتم إلى قصد القربة. القضية الأولى أنه حتى لو اعتبرنا قصد القربة، ولكن لا يلزم حين الاتيان بالتقصير أو بالحلق أن يقصد المكلف ذلك، بل يكفيه ذلك القصد الموجود حالة الإحرام، فهو حينما أحرم في اليوم الثامن أو التاسع للحج فإنه يقصد الاتيان بجميع أفعال الحاج عند إحرامه، يقصد هذا المعنى بجاه الضرب، وهذا المقدار يكفي ولا يلزم أن يقصد القرب آنذاك في كل جزء جزء بخصوصه، كما هو الحال في باب الصلاة. فإنه ما دام المكلف قد قصد حين تكبيرة الإحرام في البداية الإتيان بكامل أجزاء الصلاة لقصد القرب، لا يحتاج آنذاك في الركوع في السجود أن يقصد القربة، ولم ينبه على ذلك. فما عدا مما بدا، يعني لماذا لما وصلوا إلى باب الحج صار بناءهم شنو يذكرون حينئذ في كل جزء أنه يعتبر فيه قصد القربة؟ هو ذاك بعد حينئذ كافي. والدليل على اعتبار قصد القربة هو لا يقتضي شنو لا يقتضي أكثر من ذلك، سواء بني على الوجه الأول أو بني على الوجه الثاني الذي ذكرناه أو على الوجه الثالث وهو الارتكاز المتوارث. إن هذه لا تتقلب ماذا؟ قصد القرب بنحو تفصيلي حين الإتيان بكل جزء، يعني حين الإتيان بالحلق أو التفصيل، بل يكفي ثبوته مما سلف. على هذا الأساس كان من المناسب للفقهاء الاكتفاء بأنه حالة الإحرام يلزم على المكلف أن يقصد الإتيان بجميع الأفحال قربة إلى الله. هذا المكتب على يوتفى في كل جزء. هذا مورث علما للوسوسة. ولذلك يبقى الآن الحجاج يلا يقولهم يلا قول أقصر أو أحلق شنو هذا الداعي أصلا ما إله وبلا وجه.
نعم
غير مكان يشعر فد مرة أقول السلام عليكم شبت نفسي من تين الصلاة الواحد يحتمل هذه الصلاة باطلة يعني لا ما دام أنت عندك النية المسبقة هو هذا حين أنت أنا ما أقوله هذا الشيء. هذه قضية ماذا أولى. والقضية الثانية وبالتالي هو هذا القضية الثانية أريد أن أنبه. هاي القضية الثانية شنو أريد أن أنبه عليها. والقضية الثانية هي أن قصد القرب ماذا يراد منه. يراد منه كون الداعي والمحرك من الأعماق. المحرك من الأعماق لا بد أن يكون هو أمر الله عز وجل. ومعلوم أن كل حاج حينما يأتي يكون المحرك له هو ذلك. يعني بتعبير آخر هو أمر الله عز وجل بلا داعي آنذاك إلى التركيز على اعتبار ذلك وأنه يعتبر أن يقصد القرب. إنه ملازم ذلك. فإحنا رايحين في المشعر الحرام شو نريد نسوي؟ رايحين إلى عرفات شو نريد نسوي؟ ولازمين المقص شو نريد نسوي؟ لا تحسبوا أمر الله ولا. فإذا لا حاجة إلى أن التركيز على أنه يعتبر قصد القرب. لكن هذا من ناحية ثانية لا من ناحية الاكتفاء به من البداية. لا 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 لا. حتى لو فرض أنه اعتبرنا الإتيان بقصد القرب في كل جزء جزء لو اعتبرنا ما بحاجة إلى هذا التنبيه. بل قصد القرب بمعنى الداعي هو لازم قهري يصاحب ماذا المكلف. لا داعي للتنبيه على ذلك. نعم ربما أنا أعترف به بعض الحجيج بعض الناس حينما يصل إلى مكة ويقال له تعال احلق قد يتوقف يصعب عليه ولكن خجلا يقول الناس بعد شنو يقولوا يلا هو يخجل يشوف كل الناس قد حلقوا هو عما يضطر إلى أن يحلق. نعم مثل هذا قد يحلق بداعي ماذا الخجل او بداع اخر وليس بداعي قرب. نعم هذه صورة قد تتحقق ماذا احيانا ولكن لا نحتاج حين نبل الى التنبيه على اعتبار قصد القرب بنحو التنصيص والتخصيص. بل كان ممكن صياغة العبارة بشكل أخف فيقال ها حتى لا تمر في الوسوسة حتى لا تحصل وسوسة فيقال هكذا إن الداعي الموجود من البداية يكفي لتحقق ماذا القرب إلا إذا هل أخف هذه إلا إذا طرأ ما يرفعه تداعي الخجل من الناس او الرياء او ما شابه ذلك. لأنه ابتداء أن ينبه على اعتبار قصر بل هو حاصل يقال، ولكن يقال ذاك الحاصل يكفي إلا إذا ارتفع كما في باب الصلاة، ما هو موجود كاف إلا إذا ارتفع في الأدنى. على كل حال هذه قضايا فنية وليست قضايا جيدة، هذا كله بالنسبة إلى اعتبار قصد الموضع. النقطة الثانية، النقطة الثالثة، قال ذكر فيها قدس سره، النقطة الثالثة يعتبر ترتيب بين أفعال بناء، يعني أولا الرمي، رمي جمرة الحقيقة، ثم ثانيا الذبح، ثم ثالثا الحلق او التقصير. وهذا قد جاء في عباره المتن متاخرا، ونحن قدمناه للحاجه اليه في اثبات بعض المطالب الاتيه ان شاء الله تعالى. والكلام في اعتبار الترتيب يقع في أبحاث أربعة، أربعة أبحاث نريد نبحثها تحت هذه النقطة. الأولى، إن الأصل الأولي ماذا يقتضي؟ فهل هو يقتضي اعتبار الترتيب بين هذه الثلاثة أو لا يقتضي ذلك؟ نحن والأصل، يعني بقطع النظر عن من؟ عن دليل نص خاص. هذا البحث الأول، بحث علمنا نافع لا بأس به. والبحث الثاني هو أن الترتيب هل هو واجب تكليفا او لا؟ والبحث الثالث، ان من خالف الترتيب اما عن عمد او عن جهل او نسيان، هل يقول بذلك ما اتى به؟ والبحث الرابع الاخير، وأنه هل يكفي شراء الهادي لفعل التقصير أو الحلق، أو أنه لا بد من ماذا؟ ذبح، ولا يكفي مجرد الشراء لفعل الحلق أو التقصير. هذه أبحاث أربعة نتعرض إليها. البحث الأول، هل ماذا يقتضي، الأصل العملي بقطع النظر عن النص الخاص؟ والجواب، مرتان يقع الكلام في لزوم الترتيب تكليفا، يعني أنه واجب تكليفا، بحيث إذا لم يرتب المكلف هذه الأفعال يعاقب على وجوب تكليف. مرة نشك في وجوب التكليف، وأخرى نشك في الوجوب الوضعي، بمعنى أنه لو خالف الترتيب هل يصح العمل أو لا؟ نريد أن نلاحظ الأصل ماذا يقتضي. كلامنا في مقتضى الأصل، الآن شكلنا أن الترتيب واجب تكليفا أو لا، نريد نشوف الأصل شخص. مرة ثانية نريد نستلم أنه لو شككنا في اعتبار الترتيب وضعا، يعني يسبب البطلان او ما يسبب البطلان، هذا الاصل هنا ماذا يقتضي. اما بالنسبه إلى مقتضى الأصل لو شك في الوجوب التكليفي. مقتضى الأصل هو البراءة كما هو واضح. ككل واجب إذا شك فيه فإنه يرتفع بحديث البراءة. فنقول في المقام هكذا: الذمة قد اشتغلت بالحج جزما واشتغلت برمي جمرة العقد في اليوم العاشر وبالذبح والحرق جزما، أما أنها اشتغلت بالحج المقيد ذمة بترتيب أفعال منا، يعني بأن يكون رمي جمرة العقبة أولا ثم الذبح ثانيا، إن هذا شيء يشك في اشتغال الذمة به فيجري أصل البراءة كما هو الحال في سائر المواقف التي يشك فيها في اعتبار جزء أو شاق، كما إذا شكينا في الصلاة هل الصورة واجبة أو الصورة ليست واجبة، فنجري أصلا براءة. نقول الذمة مشغولة بالصلاة في الجملة جزما، وأما اشتغالها بالصلاة المقيدة بالسورة أو بالطمأنينة فيشك في ذلك فيرفع ذلك بأصل البراءة. وذكرنا مرارا والآن أما تذكر هذه الشبهة التي بذهنك، لماذا لا نطبق قاعدة لجلدهم هذا الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني؟ والجواب ما أشرنا إليه من أن تطبيق هذه القاعدة فرع استعمل شديد أقول ولا الاشتغال اليقيني، ونحن اشتغالنا اليقيني هو بمن بالصلاة في الجملة، أما الصلاة المقيدة بالسورة لا ليس عندي اشتغال يقيني. فما اشتغلت به إذن ما اشتغلت به ذمتي يقينا قد أتيت به يقينا، والذي لم أأتي به وهو صلاة مع السورة لم أتيقن باشتغال الذمة به، فإذا لا مجال لتطبيق قاعدة الاشتغال. نحن نذهب علما قبل مرحلة الامتثال، نذهب إلى مرحلة شغل الذمة، مرحلة الامتثال وفرع شغل الذمة. فنقول في تلك المرحلة شغل الذمة الذي كانت هو بالصلاة في الجملة، وهذا قد فرغناه منه يقينا. ما زاد نشك في أصل الاشتغال نجري البراءة، فلا مجال لتطبيق قاعدة الاشتغال يقينا. فالتفت إلى ذلك مقامنا من هذا القبيل أيضا. إذا هذا من حيث الحكم التكليفي البراءة تجب، وأما من حيث الجد الثاني وأما من حيث الحكم الوضعي بمعنى الصحة والإطلاق، فيمكن أن يقال إن المناسب هو الاشتغال، بمعنى أنه لو خالفت الترتيب إما عمدا أو جهلا أو سهوا. أنا قاعد أقول مقتضى الأصل، لا تقول لي شيخنا أكو روايات دلت شنو، فأقول أكو روايات تجينا كلام في نريد نتعلم قضايا فنية صناعية. مقتضى الأصل لو شكينا أن الترتيب لازم أو ليس بلازم، بالتالي سوف أشك في صحة الأعمال اللاحقة، يعني إذا خالفت الترتيب فأتيت بالحلق قبل شنو؟ قبل الذبح مثلا، قبل الظن. وهنا أشوف هل يتحقق الإحلال أصير محل؟ يجوز بعد لبس النخيل؟ يجوز ماذا؟ بقية الأمور المحرمة على المحرم أو لا؟ شك في ذلك. والاستصحاب يقتضي ماذا؟ بقاء ذلك. فسابقا كان يحرم عليه محرمات الإحرام من النظر إلى المرآة أو الطيب أو ما شابه ذلك. فلو حلقت وكان الحلق مقدما على غيره سوف أشوف هذه ترتفع حرمتها أو لا ترتفع حرمتها. والمفروض أن حرمتها كانت ثابتة سابقا، فنستصحب بقاء الحرمة السابقة لهذه الأمور، وبذلك تكون النتيجة عملا، تكون النتيجة ماذا؟ لأجل أن يتحقق الإحلال وتذبح هذه المحرمات، تكون النتيجة ماذا؟ هي اعتبار الشرط، هي اعتبار الترتيب وشرطية الترتيب. والمدرك في ذلك هو الاستصحاب، يعني كان يحرم عليه هذه المحرمات سابقا، والآن أشك في زوالها فأستصحب بقاء حرمة هذه المحرمة. وأستدرك لأقول هذا الكلام يتم بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية في باب الأحكام كلها. أما إذا رفضنا ذلك كما هو مبنى منه السيد الخوري، فهذا الاستصحاب لا يكون قابلا للجريان، لأنه معارض فيما المعارض على رأيه بإصالة عدم الجعل الزائد، حيث يشك أن المولى هل جعل حرمة لهذه الأمور من الطيب والنظر في المرآة وما شاكل ذلك، فيما إذا تحقق الحلق على خلاف الترتيب شك في أصل الجعل فننفيه، فيكون معارضا لاستصحاب بقائه الحرمة الفعلية. إذن على رأي السيد الخوري هذا الكلام لا يتم، والمناسب على رأيه ماذا؟ على رأيه حيث هذا لا يجري، المناسب هو البراءة. اللهم إلا أن يقال إن دليل البراءة منصرف إلى حالة الشك في ثبوت التكليف ابتداءً، لأن أشك هذا الشيء حدث التكليف به أو لم يحدث، كالتدخين أشك هل الذمة اشتغلت بالحرمة أو لا، بتركه اشتغلت أو لا، هذا في الحدوث الابتداء. هنا يجري أصل البراءة. أما إذا شك في ارتفاع الحرمة وليس في أصل حدوثها فحديث البراءة من قديم رفع عن أمتي ما لا يعلمون منصرف عن مثل ذلك، والعقل يحكم بمن؟ بالاشتغال في مثل ذلك. إذا فرض على أنه قبلنا هذا الانصراف فالمناسب هو آنذاك التمسك بالاشتغال العقلي، إذن المسألة من هذه الناحية ترتبط بمن ترتبط؟ بالمباني. فبناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية النتيجة استصحاب، بناء على الجريان المناسب هو ماذا؟ بقاء الحرمة إذا تحقق الحلقة أو التقصير على خلاف التفسير. حرمة ماذا؟ محرمات الحق. أما إذا أنكرنا ورفضنا جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فالمناسب ماذا؟ كما هو ابن السيد الخوري فالمناسب هو البراءة إلا أن يدعى انصراف دليل البراءة إلى حالة الشك في الحدوث ابتداء، لا ولا يعم حالة الشك في البقاء، حينئذ قد يصار إلى الاحتياط العقلي، وأن العقل يحكم في مثل هذه الحالة بالاشتغال دون البراءة. إذن المسألة مرتبطة بالمباني، وإن شاء الله هو النوبة هي ماذا لا تصل إلى الأصل، وعندنا أدلة سوف تأتي في إشارة إليها في يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.